يتوهج من نور السنة، فرياض العلم لها عبق، بلبلها ما أحلى لحنا، برياض الجنة، برياض الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الباب باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وجه إراده ضمن كتاب التوحيد ظاهر، فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيد الله عز وجل مبني على تعظيم الله وإجلاله، فالإيمان بالله مبني على التعظيم، ولا شك أن الهزل بالله سبحانه وتعالى أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن، الهزل اللي هو الاستهزاء، السخرية، التهكم، هذا ينافي الإيمان، ينافي أصل الإيمان. فالاستهزاء بالله أو الهزل بالله سبحانه وتعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن العظيم، كل ذلك ينافي الإيمان بالكلية، فهذا كفر، وليس كفرا مجردا، انتبهوا أيها الأخوة الفضلاء، هذا كفر مغلظ. العلماء عندما يتحدثون في باب الردة أعاذنا الله منها، يذكرون أن الردة تنقسم إلى قسمين: ردة مجردة كأن يشرك بالله سبحانه وتعالى، يذبح لغير الله، وردة مغلظة، يعني هي ردة وزيادة. الردة المغلظة كأن يسب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، كأن يستهزئ بالله، يستهزئ برسول الله عليه الصلاة والسلام، يستهزئ وينتقص القرآن العظيم، هذا مما ينبغي أن يكون في الحسبان. يقول العلامة السعدي رحمه الله: الاستهزاء بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام كفر يخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله، والاستهزاء يعني بالله ورسوله وآياته مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة، كذا قال رحمه الله في تفسيره. هذا ما يتعلق بوجه إراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. هنا قال الشيخ رحمه الله: باب من هزل. الهزل كما لا يخفى عليكم ضد الجد، الهزل ضد الجد. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، فالحكم في هذا لما قال باب من هزل، من شرطية كما لا يخفى، الجواب والجزاء فقد إيش؟ فقد كفر وخرج عن الملة، فقد كفر وخرج عن الملة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ذكر من ضمن نواقض الإسلام العشر هذا الناقض: الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واستدل بالآية الكريمة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا أمر متقرر لما تنظر إلى كتب الفقه عند الأحناف أو عند المالكية والشافعية والحنابلة، تجد هذا الأمر ظاهرا جليا، ومن ذلك مثلا ما كتبه ابن نجيم، ابن نجيم الحنفي، لما قال في البحر الرائق، قال: من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل، ولا اعتبار باعتقاده، ولا اعتبار باعتقاده، هكذا قال في كتابه البحر الرائق. فالمقصود أن الاستهزاء ردة، ولاحظ الآن ماذا قال: ولا اعتبار باعتقاده، وهذا سيتضح لنا جليا من خلال قضية الآيات التي نزلت في هؤلاء القوم. فهؤلاء الذين استهزأوا برسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا يعني أوسع بطونا، ولا أجبن عند اللقاء، ولا أكذب ألسنا، فهؤلاء ماذا قالوا لما أرادوا أن يعتذروا؟ قالوا: يا رسول الله، إنما هو حديث نقطع به عن الطريق، إنما نخوض ونلعب، ليس عن اعتقاد. والقرآن الكريم كما تلاحظون ما كذبهم، ما قال أنكم لا لستم تخوضون، نعم، فهو بمجرد هذا الخوض وبمجرد هذا الكلام الذي قالوه، بمجرد هذا الكلام الذي قالوه على سبيل قطع عناء الطريق، كانوا يعني هم في ذاهبون إلى تبوك أو قافلون منها، هم بهذه المقالة كفروا وخرجوا عن الملة، كفروا وخرجوا عن الملة. فينبغي نتنبه لهذا الأمر إخوان، نحن في زمن رق فيه الدين، رق فيه الدين، وأظهر المنافقون وأشباه المنافقين أظهروا التهكم والسخرية والاستهزاء بدين الله عز وجل. وحسبك لما تنظر إلى الإعلام العربي تجد هذا الاستهزاء ظاهرا جليا، تهكم بالدين، سخرية بشعائر الإسلام، ازدراء، احتقار. فينبغي لنا أيها الفضلاء أن يتضح لنا الحكم الشرعي، ويبين لهؤلاء السفهاء وأشباه السفهاء أنهم في حكم الله تعالى لما يستهزئون بالدين، يستهزئون بشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كفار. هذا حكم الله، كونهم يعني ينعقون ويقول أنتم أصحاب تكفير وأنتم متشددون، نقول هذا حكم الله عز وجل، وإذا كنتم مسلمين عليكم أن تقبلوا حكم الله، أما إن كنتم غير مسلمين فشأن آخر. نقول الله تعالى قال في محكم التنزيل هذه الآية المحكمة الواضحة البينة، قال قل أبالله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مع أن هؤلاء القوم كما تلحظون يقول إنما هو حديث نقطع به عن الطريق، أما منافق هذا الزمان فهم تجدهم يصرون ويجاهرون ولا يعتذرون، ويعني يقررون ذلك بكل تبجح وصلف. فينبغي أن يتبين حكم الله تعالى لنا ابتداء، وينقل ذلك للناس حتى يعرفوا حكم الله عز وجل في هذه المسألة التي عمت وطمت إلا ما شاء الله. الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيّن أن الاستهزاء قد يكون قولا باللسان كما هو عندك هنا، ما رأينا مثل قرائن رأين هؤلاء، وقد يكون بالفعل، يعني بالفعل يعني بعض السجين لا يتكلم بالاستهزاء، لا ينطق به لكن يأتي بالفعل، كما قال الشيخ مثل تجده يعني يمد شفتيه، يزم شفتيه، إذا قيل حكم الله كذا زم شفتيه ومد شفتيه تنقصا واستهزاء، أو غمز بعينه، أو غمز بعينه، أو أخرج لسانه. وتجد يقع عند بعض الدهماء والعامة لما يقال حكم الله تعالى تجد لا يتلقى حكم الله تعالى بالتعظيم والإجلال والاحتفاء والتقدير، وإنما تجد قد يصيبه شيء من ذلك، إما أن يزم شفتيه ويمد شفتيه، أو يعني يغمز بعينه، أو ربما أخرج لسانه، كل ذلك على سبيل إيش؟ الانتقاص والاستهزاء والهزل بما جاء عن الله أو ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله وأما الفعل فمثل مد الشفة وإخراج اللسان أو رمز العين مما يفعله كثير من الناس عندما يؤمر بالصلاة والزكاة، فكيف بالتوحيد؟ بهذا اتضح لك الآن أن الاستهزاء قد يكون قولا وقد يكون ماذا؟ وقد يكون فعلا. هنا في الآية الكريمة قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته، الآيات كما لها هي القرآن، ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، يقول هذه الآية تدل على أن الاستهزاء بالله كفر وبالرسول كفر، فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطا، وأيضا فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم، كذا قال في المجلد 15 صفحة 48. المقصود مقصود الشيخ كما لا يخفى أنه أن الشخص يكفر بمجرد الاستهزاء بالله، ويكفر بمجرد الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو بمجرد الاستهزاء بآيات القرآن، ليس شرطا أن يستهزئ بالجميع، يظن ظان أنه لا يكفر إلا إذا استهزأ بالجميع. ثم نبه الشيخ على ملحظ مهم، قال إيش لما قال والاستهزاء بهذه الأمور متلازم، يعني تجد الذي يستهزئ بالرسول يستلزم ذلك ماذا؟ أن يستهزئ بالرسول أو بالقرآن العظيم. أمر آخر نحب أن نذكرها في هذا المقام وهي مسائل المتعلقة بالإيمان والكفر، أن الشخص إذا استهزأ بالله أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن فقد انشرح صدره بالكفر. واضح الآن؟ قد انشرح صدره بالكفر. لماذا؟ لأن لاحظ الآن عندنا القسمة ثنائية، فهو إما أن يقول ذلك مكرها، شخص أكره على أن ينطق بكلمة الكفر، فالشخص إذا أكره على قول كلمة الكفر قيل له قل هذه الكلمة وإلا قتلناك، ممن يقدر على ذلك الإكراه الملجئ كما يسميه أهل العلم، ففي هذه الحالة تأتي الرخصة المذكورة في قول تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إن لم يكن مكرها فيكون ماذا؟ يكون قد انشرح صدره بالكفر، فهذه قسمة ثنائية. أما كون البعض يقولك أنه إذا استهزأ، لابد نعرف اعتقاده، هو إذا استهزأ بذلك فقد انشرح صدره بالكفر. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان: وقد أخبر تعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام. كذا قال رحمه الله في كتاب الإيمان والموجود في الفتاوى السابع صفحة 20 و200. أيضا هذه مسألة نحتاج أن نؤكد عليها أنها حصل فيها لبس. وقال أيضا في نفس الكتاب كتاب الإيمان: إذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهي كفر. وقد دل على ذلك الآية الكريمة: قل بالله وآياته ورسوله، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام. هكذا أيضا في الإيمان صفحة 208. وقال في الصارم المسلول، قال عند قول تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قال بين أنهم كفار مع أنهم لم يعتقدوا صحته. يعني هم لما قالوا ما رأينا مثل قل رأينا، هم قالوا ذلك وإيش؟ ولم يعتقدوا صحته، وإنما هو حديثنا إيش؟ نقطع به عن الطريق. مثل ما يقول الآن بعض السفهاء عندنا، يقول والله هذا من باب التنقيد، حنا والله من باب التنقيد، من باب نوسع صدرنا، كما يقوله الكثير من السفهاء في هذا الزمان. يقول الشيخ: بين أنهم كفار مع أنهم لم يعتقدوا صحته، والتصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استخفاف واستهانة. يعني لو كان القوم عندهم إيمان صحيح لما إيش؟ لما نطقوا بذلك، ولو على سبيل ماذا؟ ولو سبيل على سبيل الخوض واللعب والتنكيد كما يقال بلغة العصر. إلى أن قال: والتصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استخفاف واستهانة، كما أنه يوجب المحبة والتعظيم. قال تعالى: لا تعتذروا، ثم قال الشيخ قال: ولم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يكذبهم في هذا العذر، بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوف. إذن لاحظ الآن، هم كفروا بعد إيمانهم بماذا؟ بمجرد إيش؟ بمجرد هذا الخوف، بمجرد أنهم خاضوا ولعبوا وقالوا العبارة هذه الشنيعة كفروا. كذا قال الشيخ رحمه الله في كتابه الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول الجزء الثالث صفحة 64 و900. بهذا يتضح لك يعني حكم الاستهزاء، ويتضح لك أيضا المسألة هذه، أن الشخص المستهزئ بدين الله إن كان مكرها فكما عندنا في الآية الرخصة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إن لم يكن مكرها فقد إيش؟ انشرح صدره بهذا الكفر. يبقى الكلام عندنا في مسألة، وهي مسألة هؤلاء القوم أهم منافقون؟ جملة من المفسرين كما لا أخفى عليكم يرون أنهم إيش؟ أنهم من المنافقين، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان حرر المسألة وبين أن القوم ليسوا منافقين، بدليل أنه تعالى قال: قد كفرتم بعد ماذا؟ بعد إيمانكم. ومن المعلوم أن المنافق قد نفي عنه الإيمان، كما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والذي حرره شيخ الإسلام والله أعلم بالراجح، الذي حرره أن القوم عندهم إيمان لكنهم إيمان ماذا؟ إيمان ضعيف. أن هؤلاء الذين تكلموا بما تكلموا كان عندهم إيمان ضعيف، فلما تكلموا بهذه المقالة الشنيعة كفروا بعد إيمانه. هذا الذي اختاره شيخ الإسلام وحرره في كتاب الإيمان الكبير. وعلى كل يعني في 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 ختام هذا الباب، هذا يجب علينا أيها الفضلاء أن الإنسان يعني يحذر ويحذر من هذه الكلمات التي يقع فيها الناس، التي قد يكون فيها استهزاء بالدين من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. أمر آخر أيضا نشير إليه في ختام هذا الباب، وهي مسألة الاستهزاء بالعلماء والاستهزاء بالصالحين. فهذه المسألة يعني الخلاصة فيها كما حرر الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله أن الاستهزاء بالعلماء، علماء الشريعة، علماء الدين، علماء الشريعة وعباد الله الصالحين الأتقياء، أنه على حالتين: الحالة الأولى أن يستهزئ بالعالم أو بالرجل الصالح لأجل العلم الشرعي الذي يحمله أو لأجل هذا الدين الذي يعني امتثله وأجل هذه السنة التي يعني طبقها وقام بها. فإذا كان الاستهزاء بالعلماء أو بالصالحين لأجل العلم الشرعي الذي يحملونه، أو استهزأ بالصالحين لأجل الدين الذي التزموا به ولأجل السنة التي تمسكوا بها، فهذا يعد استهزاء بالدين، يعد استهزاء بالدين وردة وخروجا عن الملة. أما لو استهزأ بالعلماء أو بالصالحين لأجل صفاتهم الخلقية ونحو ذلك، فهذا يعتبر من السخرية المحرمة والتي جاء النهي عنها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وبالجملة فالاستهزاء بالعلماء والصالحين من صفات الكافرين ومن صفات المنافقين. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وقال تعالى: زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. وأيضا قال الله تعالى: المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ويعني العلامة محمد الأمين الشنقيطي أورد آية أو استنبط من قوله تعالى عن أهل النار: أعادنا الله من النار وأهلها، ربنا أخرجنا منها الآية، استنبط منها على أن الاستهزاء بالصالحين أنه يكون سببا في الخلود في نار جهنم. نقرأ الآية الكريمة. قال تعالى عن أهل النار: أعاذنا الله من النار، أنهم ماذا يقولون؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم جاء التعليل: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. يقول الشنقيط رحمه الله محمد الأمين في أضواء البيان، يقول هنا في قول تعالى إنه، هذا حرف تعليل، فمن أسباب هذا الوعيد، الوعيد ماذا؟ بدخول النار ولا الخلود فيها؟ نعم الخلود فيها، لأنهم يقول ربنا أخرجنا منها، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال هذا حرف تعليل، فمن أسباب هذا الوعيد هو استهزاءهم إيش بالمؤمنين. فهذا الاستهزاء أنساهم ذكر الله وكان سببا في ماذا؟ في خلودهم في نار جهنم عياذا بالله من ذلك. هذا هو الخلاصة في هذه المسألة والله أعلم. طيب، هذا الباب، باب قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. مقصود من هذه الترجمة يعني أن يجزم العبد وأن يوقن أن كل هذه النعم التي يعني يتنعم بها هي من عند الله سبحانه وتعالى، وأن من أسند النعمة إلى يعني إلى يعني أضافها إلى غير الله فهذا يعد شركا. وكذا أيضا إذا زعم أن هذه النعم إنما أخذها لأنه مستحق لذلك وأنه جدير بذلك. فالمقصود من هذه الترجمة أن على العبد أن يسند نعم إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن يوقن أن هذه النعم فضل ومحض من الله، ليس لأنه والله ولد آل فلان أو كما يقول هؤلاء الذين كفروا النعمة أنه محقوق بهذا وأنه أهل لهذا وأنه جدير بهذا، فهذا كله مما ينافي العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا نخلص من هذا، كون الشخص يسرد النعم إلى غير الله، يقول هذه النعمة بسبب جهدي وعملي وسعي وكدحي، هذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم بالنعم، وهو سبحانه وتعالى هو الذي يعني أنعم علينا هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا وجه كونه شركا في الربوبية، أنه أضاف النعم إلى من؟ أضاف النعم إلى غير الله. المحذور الآخر أن فيه شرك في الإلهية، في توحيد العبادة. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك لما يقول إنسان هذه النعمة أنعم الله بها علي لأني أهل لذلك، لأني جدير بذلك، مثل ما قال هؤلاء على علم من الله أني له أهل. فهذا الغرور وهذا العجب ينافي ماذا؟ ينافي العبودية التي توجب الخضوع والانطراح والتذلل لله سبحانه وتعالى. فنخلص من هذا إلى أن يعني أن قول العبد أن هذه النعمة من سعي ومن كسبي أو أني جدير بذلك وأهل لذلك، أن فيه محذوران، أن فيه محذوران. الأول أنه أضاف النعمة إلى غير الله، وهذا نوع من الشرك في الربوبية. والمحذور الثاني أنه لما يقول أن هذه النعمة أني لها أهل وأنا جدير بذلك، فهذا نوع من التعالي والغرور الذي ينافي التذلل والعبودية لله سبحانه وتعالى. لاحظنا في الآية الكريمة قال تعالى ولئن أذقناه رحمة منا، فهذه رحمة من الله، رحمة محض من الله تعالى، ما لك يعني ليس لك حول ولا قوة ولا فضل، الفضل لله تعالى أولا وأخيرا. قال مجاهد هذا بعملي، لم يقول هنا في تفسير قوله تعالى لا يقول أن هذا لي، إيش معنى هذا لي؟ يقول هذا بعملي، يعني إيش؟ بكسبي وأنا جدير به. قال ابن عباس يريد من عندي، وقوله قال إنما أتيت على علم عندي إلا هو قارون، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول الجاهد أتيت على شرف. فالمقصود أن هذه الأقوال المذكورة ترجع إلى هذين القولين، إما أن يقول هذا العمل أو هذه النعمة من كسبي ومن سعي، فهذا كونه وجهه شركا في الربوبية، أو يقول أني مستحق لذلك وأهل، وهذا ينافي العبودية. الحديث الذي سمعناه حديث أبي هريرة الطويل نقف عند آخره، لما قال عليه الصلاة والسلام ثم إنه أي الملك أتى الأبرص في صورته وهيئته. لماذا أتى الأبرص في صورته وهيئته؟ كما قال العلماء هذا من باب إيش؟ أن هذا أبلغ في قيام الحجة على هذا الرجل الذي كان يوم من الأيام كان إيش؟ كان أبرصا. وأيضا هذا أدعى لرقة قلبه، لما يرى هذا الرجل على هيئة أبرص وكان يوم من الأيام كان كذلك، ففيه الأمران أن هذا أدعى وأبلغ في قيام الحجة، وأيضا من جهة إيش؟ يكون أدعى لترقيق قلبه إن كان له قلب. فقال رجل مسكين ابن سبيل قد انقطعت بي الحبال، الحبال كما ذكر العلم المراد بالحبال اللي هي أسباب المعيشة. في بعض الروايات انقطعت بي الحيل بالياء، أي انقطعت بي الحيل وليس ثمة حيلة، أي ليس ثمة بلغة ولا كفاية من أجل أن يقطع هذا السفر. فقال هذا الرجل الذي جحد نعمة الله قال الحقوق كثيرة. ما معنى الحقوق كثيرة؟ يعني يقول أن حقوق المال كثيرة، كثيرة علي، فلا يصلك إيش؟ لا يصلك شيء. أو أن مراده بكلمة الحقوق كثيرة يعني الأول أن حقوق الكثيرة يعني أن الذين يستحقون هذا المال هم كثر فلا يصل لك شيء. أو يحتمل أن حقوق المال كثيرة علي ولا أقدر على أدائها، والمعنى متقارب. هنا قال لما قال كأني أعرفك، وهذا من كمال الأدب، فقال هذا الأبرص الذي كان يوما أبرص ثم عافاه، قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. هذا هو الشاهد، لاحظ الآن كفران نعمة، هنا إنكار نعمة الله والكذب، ولأن أنكر نعمة الله إنما هذا كذب، هذا المال جاءه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أما يقول نورثه كابر عن كابر، يعني عن كبير وعن كبير في العز والشرف، هذا فهذا كذب وجحود للنعمة. فقال الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وهذا كما قال العلماء من باب التنزل مع هذا المخالف. كذا أيضا حال الأقرع الأعمى، ظهر ما عنده من شكر نعمة الله والاعتراف. لما قال الأعمى هنا قال: فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لي. ما معنى لا أجهدك؟ يعني أي لا أشق عليك في رد شيء تأخذه. لا أجهدك أي لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. في بعض الروايات جاءت لا أحمدك، لا أحمدك. ما معنى لا أحمدك؟ جاءت هكذا بالفتح، لا أحمدك يعني لا أحمدك على ترك شيء تحتاج إليه مالي، لا أحمدك على ترك شيء تحتاج إليه مالي. لاحظ السخاء والكرم والإنفاق، يعني يقول أنت الآن لو أخذت شيء مالي أو تركته، هذا الشيء الذي يعني تركته من مالي لا أحمدك، أقول الحمد لله أنك ما أخذته. وبعض ضبطها بالتشديد، لا 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 أحمدك أي لا أطلب منك الحمد، يعني لا أطلب منك الحمد جزاء ما أخذت مني أو ما أخذته من هذه الغنم. وعلى كل تجد أن هذا الأعمى الذي يعني أنعم الله عليه بالبصر والغنم كان شاكرا، فكان ذلك سببا في دوام النعمة وتحقيق مرضات الله. يقول حافظ بن حجر عند هذا الحديث، يقول: التحذير من كفران النعم والترغيب في شكرها والاعتراف بها وفضل الصدقة والحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم مآربهم، وفيه الزجر عن البخل لأنه حمل صاحبه على الكذب والجحود. العلماء يتكلمون عن قضية الشكر، شكر النعمة، وأنه يكون بثلاثة أمور كما ذكر ابن القيم، ومرة قال خمسة أمور، والخمسة هذه هي ترجع إلى هذه الثلاثة. الثلاثة اللي هي: الأول الإقرار بالنعمة، أن تقر بالنعمة. وهذا أخوان يعني كما نبه العلم، جملة من الناس لا يقرون بالنعمة، يعني تجده من قبل كان فقيرا أو ربما كان جاهلا وربما كان ضالا، فعلى العبد أن يقر بنعمة الله، الإقرار. والثاني أن يسند النعمة إلى الله. يعني بعضهم يقول: والله أنا كنت جاهل، يعني فهذا يقول وتعلمت، لكن تجد الآن يقول وتعلمت، ما ينسب النعمة العلم أن الله تعالى وفقه وهداه وسدده، فلا بد من إقرار بالنعمة وإسنادها إلى من؟ إلى الله تعالى وحده لا شريك له. والثالث ألا هو أن تبذل هذه النعمة فيما يرضي الله. هذه أركان الشكر: الإقرار بالنعمة ونسبتها للمنعم سبحانه وتعالى وبذلها فيما يحب. يقول الحافظ أبو الرجب رحمه الله في موضوع شكر النعم، يقول: شكر النعم بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب الاعتراف بالنعم للمنعم وأنها منة منه وفضل منه سبحانه وتعالى ومحبة الله على نعمه. الشكر باللسان هذا واضح، ألا وهو إيش؟ بالثناء وذكر هذه النعم وتعدادها وإظهارها. وأما بنعمة ربك فحدث. قال: وجلس عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، جلس مع سفيان بن عيينة، جلس يتذاكران النعم إلى الصباح، جلس ليلة حتى الصباح هم يتذاكران النعم. هكذا كان السلف يا إخوان، كانوا يشكرون النعم. أما الآن تجد عندنا كثير من الناس كلما جلسوا يعني يتبادلون التضجر والتبرم والتسخط، فعلى العبد أن يحرص على هذه الصفة التي قلت عند الناس وقليل من عبادي الشكور. ثم قالوا بالجوارح، قال: أن يستعان بالنعم على طاعة الله. كذا قال رحمه الله كما جاء في مجموع مؤلفاته الجزء الأول صفحة 49 و300. فأيها الفضلاء، ينبغي أن نحرص على هذا الأمر، وكل نعمة يجب أن نسندها إلى الله سبحانه وتعالى، ونعترف بأننا نحن معشر بني الإنسان لا ننفك عن الجهل والظلم ولا ننفك عن الضعف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نحن في هذا الزمن ظهرت علوم تجد أنها تبرز ويعني تبالغ فيما يتعلق بما يسمى بمهارات الذات وما يسمى بلغتهم أيقظ العملاق ونحو ذلك مما يعني يعرفه الكثير منكم. هذا الإغراق وهذا الانهماك وهذا الغلو في قضية قدرات الإنسان وطاقاته وتفجير الطاقات نعم وإبراز هذا الجانب والاشتغال به وأن يغيب أو يضعف جانب الثقة بالله والتوكل على الله وأن الفضل من الله. نحن نعرف أن بعض الذين يشتغلون بهالأمور أحيانا تجد في مقدمة كلامهم أو في مقدمة دوراتهم أو في خاتمة يذيلون أحيانا هكذا يعني نوع من الـ 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 أنه لابد من التوكل على الله، لكن هذا يأتي طرحا ضعيفا ويأتي بلغة ضعيفة، لكن تجد التركيز والإبراز لقضية المهارات الذات قدرات البشر هذه الطاقات الكامنة. وخذ منها المصطلحات التي أحيانا جعلت جملة من الشباب يصابون بهذا الداء، داء حب الذات والإغراق في 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 تعظيم الإنسان. الإنسان يا أخوان ما ينفك، الإنسان ضعيف، كلنا ضعفة، كلنا لا ننفك عن الجهل والظلم، فعلى الإنسان دائما وأبدا أن يعلق قلبه بالله. نعم الحكمة ضالت المؤمن، لكن لما تأتي هذه العلوم أحيانا تجد أن هذه العلوم للأسف أشغلت جملة من الشباب المتدينين فضلا عن غيرهم عن العلوم الشرعية. زد على ذلك أن جملة من هذه أحيانا ليست علما، لأن العلم ما قام عليه الدليل، جملة من أحيانا جوانب أقرب ما يكون للجانب النفسي وجانب الإيحاء. فلو كانت علما مبني على دليل فينبغي ألا تزاحم العلوم الفاضلة، هذه العلوم الشرعية التي الآن نجد جملة من الناشئة والشباب زهدوا فيها وانهمكوا في تلك الدورات يمنة ويسرة. طيب ننتقل لبلدي عليه يعني جاء بالتثنية وخلنا قرأها بعنها إيش يعني هي يقول لا تطيعاني بالتثنية أي نعم أدري أثبت عندنا الشيخ الوليد لا تطيعنني نعم. وعلى كل سواء بالتثنية هذا ظاهر، لو قلنا لا تطيعنني فمن المعلوم أن المثنى يعد جمعا أم لا يعد؟ نعم أقل الجمع اثنين. طيب هنا قال باب قول تعالى فلما أتاهما صالحا، وجه إراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد ظاهر، وهو أن التعبيد لغير الله اللي هو مثل عبد الحارث أنه يعد ماذا؟ يعد شركا أصغر، هذا من شرك الألفاظ كما مر بنا في باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومقصود الشيخ رحمه الله من هذا الباب أيضا أن من أنعم الله عليه بنعمة الولد ويعني كمل الله تعالى هذه النعمة بأن جعلهم صالحين في أبدانهم، فهذا يوجب ماذا؟ أن يشكر الله تعالى على إنعامه وألا يعبد أولادهم ماذا؟ إلى غير الله. ما يعبد ولده يسميه عبد الكعبة ولا عبد النبي ولا عبد الأمير ونحو ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الشيخ محمد بثيم فصل في موضوع قضية فلما أتاهم الصالح جعلوا شركاء في قضية مسألة عموما مسألة نسبة الولد إلى غير الله، فقال يعني بعضهم نعوذ بالله من جهة الشرك قد يقع في ماذا؟ أن ينسب الولد إلى الولي، بمعنى أنه جاء مولود فيقول هذا المولود بسبب بركة الولي. ولهذا تجد بعض الذين تلبسوا بالشرك الرجل أو المرأة إن كان عقيما يذهب إلى هذه الأوثان أو تلك الأشجار التي كانت تعظم ويقول هب لي ولدا، فإذا رزق الله تعالى بولد يقول هذا الولد بسبب إيش؟ الولي أو بسبب هذا الضريح. هذا لا شك أنه شرك ماذا؟ شرك أكبر. فشرك أكبر، فالله تعالى هو الذي يخلق وهو الذي ينعم وحده لا شريك له. وربما دعا الولي وقال يا فلان هب لي ولدا، فهذا شرك في الإلهية. الحالة الثانية اللي ذكر الشيخ محمد وهي ماذا؟ أنه مثلا الشخص مثلا أنعم الله عليه بولد ورزق بولد، فتجد أنه ينسب سلامة المولود إلى الطبيب أو المستشفى، فهذا من كفران النعم، هذا من كفران النعم، وإن كان سببا، لو كان سببا صحيحا فكما مر بنا النعمة تسند إلى الله تعالى، تسند إلى الله تعالى، قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. الحالة الثانية ذكرها الشيخ رحمه الله مما هو يعد نوعا من الشرك أن يقدم محبة الولد على إيش؟ على محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قد مر بنا حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذا نخلص من هذا، فلما أتاهم صالحا جعله شركاء كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله، إما أن ينسب نعمة الولد إلى الولي أو يدعو الولي يطلب منه الولد، فهذا شرك أكبر. الحالة الثانية وهي ماذا؟ أن ينسب سلامة الولد إلى الطبيب، فهذا يعد شركا أصغر. الحالة الثالثة أن يقدم محبة الولد على محبة الله ورسوله، فهذا أيضا ينافي كمال الإيمان الواجب كما جاء في حديث أنس. قال تعالى فلما أتاهما صالحا، يعني هنا صالحا تعدد أقوال المفسرين، لكن الأكثر أكثر المفسرين على أن المراد صلاح البدن. فلما أتاهما صالحا أي أنه صالح البدن، يعني أنه سوي ليس مشوها. يعني بعضهم قال صلاح الدين، لكن الأكثر على أن المراد بالصلاح هنا إيش؟ صلاح البدن. هنا قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. إذن ابن حزم الآن ينقل لك إجماع العلماء، وهذا في كتابه المشهور مراتب الإجماع. فابن حزم يقول اتفقوا، هنا ابن حزم لما يقول اتفقوا، شيخ الإسلام طبعا له نقد لهذا الكتاب، فأنت الآن لما تنظر في الكتاب تجده مطبوع مراتب الإجماع ونقد مراتب الإجماع لابن تيمية. فمن باب التنبيه ما ذكر شيخ الإسلام أن الإجماع عند ابن حزم لما يقول اتفقوا أو يجمعوا هو العلم بنفي الخلاف، يعني لما يقول أجمعوا يعني ماذا؟ أنه إيش؟ أني لا أعلم إيش؟ لا أعلم خلافا. والأخوان دعوة الإجماع كما هو معلوم يعني ليست أمرا سهلا، يعني هي متعسرة وقد تكون متعذرة في بعض الأحيين. فالمقصود أنه لما يقول اتفقوا أو يقول أجمعوا المراد بذلك أنه لا يعلم في ذلك خلافا، وإلا كما يقول شيخ الإسلام جملة من إجماعاته فيها خلاف معروف. بل أن ابن حزم رحمه الله تجد إيش؟ أنه حتى في نفس هذا الإجماع تجده إيش؟ الذي يحكيه قد إيش؟ يتعقبه وينكره. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة، فلا يجوز التعبيد لا بعبد عمرو ولا بعبد الكعبة ولا عبد النبي، ولا أيضا كما تجد عند النصارى يسمون عبد المسيح، ولا تجد عند الروافض يسمون عبد الأمير. مقصود بالأمير هو علي، أحيانا يقول لك إيش عبد الصاحب، تجد موجود عند الروافض الصاحب اللي هو إيش؟ صاحب إمام الزمان المنتظر، هذا الإمام المعدوم الذي ينتظرونه من مئات السنين. أحيانا تجد في بعض عند بعض العجم ما يسمون عبد، يسمون غلام، كما تجد عند في بعض يعني في القارة الهندية لما يقول لك إيش غلام محمد ولا غلام يونس، كلمة غلام محمد غلام معناه عبد، بعض تجد إيش يسمي نفسه غلام محمد يعني عبد محمد، هذا ما يجوز. أو يقول غلام يونس واحد من الصالحين، فأيضا هذا لا يجوز. فالمقصود أن التعبيد إنما يكون بأسماء الله، تقول عبد الله عبد الرحمن ونحو ذلك. هنا لما العلماء يتفقون على تحريم كل اسم معبد غير الله، لماذا؟ لأن في الواقع هو شرك، شرك من جهتين، من الجهة الإلهية ومن جهة الربوبية. أما من جهة الربوبية لما تقول فلان هو عبد مثلا عبد المسيح ولا عبد علي ولا إلى آخره، فهذا شرك الربوبية، لأن الذي يملك الناس كلهم هو من هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي هو المالك. ومن المعلوم أن كون سبحانه وتعالى هو المالك هذه من أهم خصائص إيش؟ الربوبية. فهذا كونه شركا في الربوبية. أيضا هو شرك في الإلهية لما تقول فلان هو عبد مثلا عبد المسيح، معناه أنه صار إيش؟ عبدا ذليلا، وأنه ماذا؟ مستعبد، وأنه إيش؟ قد ذل للمسيح. والذل والخوف إنما يكون لله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك. فتلاحظ الآن أن هذا التعبيد فيه شرك في الربوبية وشرك في ماذا؟ في الإلهية. طيب هنا بعدها قال ابن حزم حاشا عبد المطلب، لما قال حاشا عبد المطلب هذا استثناء، أليس كذلك؟ استثناء، فاستثناء من ماذا؟ تنوعت أقوال العلماء في توجيه عبارة ابن حزم لما قال حاشا عبد المطلب. فمن ضمن الأوجه أن ابن حزم لما قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد غير حاشا عبد المطلب، يعني كلمة حاشا عبد المطلب هذا استثناء، استثناء ماذا؟ من الاتفاق. يعني حاشا عبد المطلب، فإن عبد المطلب لم يتفق على ماذا؟ لم يتفق على تحريمه، واضح الآن؟ لم يتفق على تحريمه، بل ماذا؟ بل اختنوا. هذا جواب. الجواب الثاني أن ابن حزم لما قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، فقول حاشا عبد المطلب أي أن ابن حزم يحكي عن نفسه أنه إيش؟ لا يحفظ ما قاله فيه، لا يحفظ ابن حزم ما قاله العلماء في إيش؟ هذا الاسم اللي هو إيش؟ عبد المطلب. الجواب الثالث يعني من باب التوضيح كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حزم رحمه الله فتح المجيد لما قال حاشا عبد المطلب، فهنا عبد المطلب هنا لما قال لما سمي هذا عبد المطلب، فهذه العبودية ليست عبودية يعني بمعنى استعباد، لكن لها ملابسات كما ذكر كتاب السير، وهو أن المطلب قدم من المدينة مع ابن أخيه شيبة، وكان قد يعني عاش عند خوالب النجار، فلما قدم من المدينة إلى مكة اللي هو هذا الشيبة يعني أثر عليه إيش؟ السفر، فيبدو أنه إيش؟ يعني تغير وجهه، فلما أقبل إلى مكة ظن أهل مكة لأول وهلة أن هذا إيش؟ أنه ماذا؟ أنه عبد المطلب، فصار إيش؟ يعني صار لازما له، فهم ظنوه ماذا؟ ظنوه أنه لما رأوا أن وجهه قد تغير ظنوا أن هذا اللي هو ابن أخيه اللي هو شيبة، ظنوا أنه إيش؟ عبد إيش؟ للمطلب، فصار يعني اسما غلب عليه، وإلا هو ليس إيش؟ ليس عبدا للمطلب. هذا أمر آخر، أن القوم هؤلاء لما سمع عبد المطلب أو لما يقال عبد المطلب هو من باب إيش؟ أنه عبد، يعني مثل ما يقال عبد المسيح ولا عبد علي يعبد، ولا من باب الرق، أرادوا من باب الرق هنا. فهذا ما في إشكال لما نقول هذا عبد فلان بمعنى أنه مملوك له لما كان يعني الرق يعني موجودا واضحا، فيبقى أن عبد المطلب الأمر فيه في هذا الخلاف الواسع، والله المستعان. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة، يبقى عندنا الكلام في قضية نزول الآية الكريمة أنها نزلت كما ذكر المصنف رحمه الله أن هذه الآية فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما. فالشيخ كما تلاحظون كما هو عندكم في المتن يرى أن هذه الآية الكريمة جاءت في قصة آدم عليه السلام مع زوجي حواء مع إبليس لما يعني كان لا يموت لهم ولد فقال سميه عبد الحارث إلى آخر القصة. فالشيخ يرى أن هذه الآية جاءت في شأن هذه القصة، وجملة من الذين يعني شرح كتاب التوحيد ينتصرون لهذا الرأي منهم الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب، منهم أيضا عبد الرحمن بن حسن، منهم يعني غيرهم. لكن لما نأتي لكلام بعض العلماء الآخرين نجدهم على خلاف ذلك، فنجد جملة من العلماء من يرى أن الآية الكريمة ليست في آدم ولا حواء، وإنما هي في المشركين من ذرية آدم هنا. وممن انتصر لهذا الرأي الحافظ بن كثير وابن القيم، ومن المعاصرين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، وأيضا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. فلما نأتي مثلا ابن القيم يقول في روضة المحبين عند قوله تعالى فلما أتاهما صالحا، طبعا الله تعالى قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة، قال ابن القيم في روضة المحبين الباب الحادي والعشرون فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء واللذان جعل له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما، ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل أنه آدم وحواء. لاحظ ابن القيم يقول ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل أنه آدم وحواء، فإن الله اجتبى آدم وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. هذا كلامه في روض المحبين. الحافظ بن كثير طبعا رد الرواية التي بين أيدينا ردها من جهة السند يعني، وقال فيها أن الحديث هذا معلول من ثلاث أوجه كما جاء في تفسيره رحمه الله، ثم رجح أنها ماذا؟ أنها في المشركين. هذا موجود عندكم في فتح المجيد في الحاشية. محمد الأمير الشنقيط رحمه الله في تفسيره الجزء الثاني 41-300 يقول: لما أتى آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما. قال: وأسند فعل الذرية إليهما لأنهما أصل ذريتهما. يعني هنا الإمام العلامة محمد الأمين يقول هنا لما قال تعالى فلما آتاهما صالحا نسب الشرك إلى من؟ إلى آدم وحواء، والمراد بذلك من؟ الذرية. لكن لما نسب إليهما؟ لأنهما ماذا؟ هما أصل الذرية يعني. وهذا يرد كما ذكر يعني، لا تظن هذه مجرد دعوة يقول هذا الإمام، يقول هذا يأتي له نظائر في كتاب الله عز وجل، له نظائر في كتاب الله عز وجل. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أطال في القول المفيد في رد هذا الرواية، ذكر يمكن قرابة 7 أوجه في ردها، يعني من الأوجه التي ردها طبعا من جهة السند، هذا ذكر كلام كثير. وابن حزم يقول أن القصة يعني غير صحيحة، فهذا من جهة سندها. من جهة ما ذكره الشيخ محمد يعني أن الأنبياء معصومون من الشرك، أليس كذلك؟ الأنبياء لاحظوا معصومون فيما يبلغونه عن الله من الوحي، معصومون من الشرك، معصومون من الكبائر، معصومون من الصغائر التي فيها دناءة وخسة. نعم، نحن لا نقول بالعصمة المطلقة من السهو والنسيان كما يقوله الرافضة وشبه الرافضة، لا. نعم، لكن لاحظ أيضا كما نبه الشيخ محمد أنه لو ذكر ذنب لنبي فإنه يذكر له ماذا؟ توبة. كما نعم، لكن الآن آدم عليه السلام ذكر أكل الشجرة وذكر التوبة منه، أليس كذلك؟ لكن هذا ما ذكر، يعني هذا يعني هذا الأمر التسمية بعبد الحارث يعني ما ذكر التوبة منه، مع أنه أشد لأنه سمي شركا، أليس كذلك؟ وحديث الشفاعة كما يقول الشيخ محمد رحمه الله، حديث الشفاعة الطويل لما يأتي الناس إلى آدم ابتداء يقول أنت أبو البشر، أي نعم، فآدم عليه السلام يقول يذكر إيش؟ أكله من الشجرة، يقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعد مثله، ولا يذكر إيش؟ لا يذكر ماذا؟ ما يذكر التسمية عبد الحارث. واضح الآن؟ فيعني هذه بعض الأوجه التي ذكرها. كان في مناظرة يعني محاورة طريفة بين يعني إن صحت بين الصفدي صاحب الوافي بالوفيات مع ابن تيمية، يعني في موجودة في الجامع، وعلى أن ابن تيمية أول ما بدأ قال أنها نزلت في آدم وحواء، وأن الصفدي ناقشه ثم قال أنها في قصي. على كل ما في شيء يجزم بهذا، لكن يمكن ترجعوا لها في الجامع لسيرة ابن تيمية صفحة 11-300. طيب، الله أعلم بالراجح في المسألة. لكن هنا عندنا في أثر قتادة رحمه الله ماذا قال قتادة؟ قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. لاحظنا لما قال شركاء في طاعته، يعني في الواقع هذا يعد يعني جوابا يحتج به الذين قالوا أنها في آدم وحواء، فيقول هنا الشرك في الطاعة وليس في العبادة. نعم، وأن كل عاص العاصي يعتبر مطيع للشيطان وليس مطيع للشيطان. نعم، فيقول هو نعم كل عاص هو مطيع للشيطان، وهذا نوع تشريك، هذا نوع تشريك. لكن أيضا يرد على هؤلاء لما تقول أن هذا المعصية هي نوع تشريك، لكن لاحظ يعني لاحظ الآن، هل المعصية سميت شركا ولا لم تسمى؟ سميت شركا. ومن المتقرر أن المعصية التي تسمى شركا اللي هو شرك أصغر، المعصية التي تسمى شركا أشنع من المعصية التي لا تسمى بذلك، والله أعلم. لكن الذي همنا في أثر قتادة أن يستصحب أن تستصحب الفرق بين الطاعة والعبادة. مر بنا شيء من ذلك لما جاء قول الشيخ رحمه الله: باب من أطاع العلماء أو الأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، قد اتخذهم أربابا. وأن الطاعة قلنا المراد بها هناك الطاعة الخاصة التي هي القربة التي تتعلق بتحليل الحرام وتحريم الحلال، فقد يعني قد تطيع الشخص وتكون ماذا؟
وتكون كارها له، ليس كذلك؟
مثل ما لا قد تجد المرأة تطيع زوجها وليست يعني ليست يعني محبة له، وقد الشخص يطيع ولي أمره وليس محبا له، ليس كذلك؟ فالطاعة قد تجد شخص يطيع وهو مكره أو مغضب، لكن العبادة لا، فيها غاية الذل وغاية إيش الحب. فالمقصود أنه يفرق بين الطاعة والشرك كما جاء عندك في أثر قتادة رحمه الله تعالى. طيب هذا الذي عندنا في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.